بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب البر والصلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في بر الوالدين. حدثنا بهز بن حكيم، حدثني أبي عن جدي رضي الله عنه وجد معاوية القشيري رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، من أبر؟ قال: أمك. قال: قلت ثم من؟ قال: أمك. قال: قلت ثم من؟ قال: أمك. قال: قلت ثم من؟ قال: ثم أباك، ثم الأقرب فالأقرب. هذا حديث حسن، وهذا الحديث في الصحيحين قريب من هذا اللفظ. البر ما معناه؟ يقول علماء: البر هو كثرة خصال الخير. من أبر يعني من أحسن إليه بأنواع الخير من قول أو فعل، يعني كل قول أو فعل حسن يدخل في البر، يدخل في الخدمة بالبدن، يدخل في إنفاق المال، يدخل في طلاقة الوجه، يدخل في الكلمة الطيبة وقل رب ارحمك وصغيرة، يدخل في كف الأذى، هو إيصال الخير بكل طريقة سواء كان بقول أو فعل وكف الشر. من أبر يعني من أحق الناس بحسن صحابتي، كما جاء في اللفظ الآخر: من أحق الناس بحسن صحابتي، يعني بحسن صحبتي، من أحق الناس بإحساني. فبين له النبي عليه الصلاة والسلام أنه الأم. قال أمك، يعني بر أمك. ثم سأله الثانية فعاد عليه ثلاث مرات. بعض العلماء اجتهد بعض العلماء قالوا لأنها لها ثلاث حقوق: لأنها حملت، حق للحمل وحق للوضع وحق للحضانة. هل هذا صحيح؟ في نظر تفصيل بهذا الطريقة أنه نجزم حق كذا وكذا وكذا، هذا ما عليه الدليل، لكن يدل التكرار، تكرار للتأكيد: من أمك؟ أمك أمك. ولذلك العلماء يعني بعضهم يقول الأم لها ثلاثة حقوق، لها ثلاثة حقوق، هذا أيضا في نظر، يعني هذا التكرار للتأكيد، تأكيد وتعظيم حق الأم. أمك، من أبر أمك؟ من أبر أمك؟ ليس معناه أنه مثلا يخدم أمه ثلاث مرات ثم يخدم أباه مرة أو كذا، ليس هذا المقصود، في والله أعلم. المراد التأكيد أن الأم حق بالبر والإحسان. لماذا قدم الأم على الأب؟ قالوا لأمرين: الأمر الأول أن الأم تعبت أكثر، هذا واضح، الأم هي التي حملت ولدت وأرضعت وصبرت، ولا شك أن جهد الأم أكثر من جهد الأب في ما يتعلق بالولد. قال تعالى: وصينا الإنسان بوالديه، وصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها، يعني على تكره مشقة، حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا، يعني كل هذه المدة 30 شهرا وهي تعاني من التعب والمشقة في من أجل هذا الولد. مع الرحمة والشفقة، الأم في الغالب لا تشعر ولدها بالتعب ولا تتعفف، تتعب عليه وهي تحب حبا شديدا وتحرص على نفعه وإبعاد كل شر عنه. فلا شك أن الأم تعبت أكثر فلها حق أكبر، فأكده النبي عليه الصلاة والسلام 3 مرات. الأمر الثاني ما هو؟ قالوا أن الأم ضعيفة وبحاجة إلى البر والإحسان في الغالب أكثر من الأب، لأن الأب في الغالب أنه يكتسب ناحية المال وأنه قوي البدن ويقضي حاجاته بنفسه، أما الأم في الغالب أنها ليست لا تكتسب وتحتاج، يعني الأصل في المرأة أنها تبقى في البيت وتحتاج إلى من يخدمها ويقضي حاجاتها. إذن هذه فروق، فهذا سبب وهذا سبب، لما لم يجتمع أكثر من سبب. ثم أبا بكر بعد ذلك أشكنا الأب أيضا والد وله حق كبير، ثم الأقرب فالأقرب على ترتيب الميراث. إذن واجب على المؤمن أن يحسن والديه بكل ما يستطيع. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، يعني في فعل محذوف تقديره إيش؟ وأحسنوا بالوالدين إحسانا. وأكده بالمصدر، ذكر المصدر تأكيدا له، وأحسنوا بالوالدين إحسانا، أي إحسانا كبيرا كثيرا عظيما. وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر، ذكر الكبر لأنه مظنة المشقة أو التعفف وكثرة الاحتياج، إذا كبر الوالد تكثر حاجته ويثقل على ولده. ما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، حتى هذه الكلمة الخفيفة يحرم قولها مهما ثقل الوالد على الولد، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لذلك بعض العلماء يقول: من لم يدعو الوالدين فهو عاق. الله سبحانه وتعالى أمر بالدعاء للوالدين وليس له حد معين، لكن يدعو ما يخلو يوم من الدعاء في صلاة، في إما في صلاة أو في خارج الصلاة، لا بد أن يدعو، يدعو كثيرا لوالديه، وقل هذا أمر، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ذكر الله تعالى بمعروف الوالدين الطويل، أن الولد يتطول رعايته من الحمل ثم الوضع ثم الحضانة 7 سنين، 2 سنين رضاع وجهد كبير ثم الحضانة ثم التربية إلى أن يستغني، والغالب أن يستغني بعد البلوغ، قد يصل إلى 20 أو أكثر على حسب الأحوال ثم يستغني، يعني قرابة 20 سنة وهو كل على والديه وصبر عليه ويسمعانه أحسن الكلام والحب والعطف والحنان والرعاية مع الجهد الكبير. لا شك أن هذا عمل عظيم يجب على المؤمن أن يقابله بالشكر. لذلك الله سبحانه وتعالى قرن حق الوالدين بحقه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، بحرف الواو بالعطف بالواو، قال تعالى: وبالوالدين وأن اشكر لي ولوالديك، لعظم حق الوالدين. وفيه أيضا حق قد يغفل عنه الإنسان، وهو أن الوالد سبب لوجود الولد، سبب لوجود الولد في الحياة. الحياة لا شك نعمة كبيرة ومنة عظيمة من الله سبحانه وتعالى أن خلق هذا الإنسان، أوجده في الحياة، هذه نعمة كبيرة. الحياة نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى يمتن بها على عباده، أن أوجدهم من العدم وأخرجهم إلى الحياة بعد أن لم يكونوا شيئا. فلا تعالى الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، فإنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. يمتن الله سبحانه وتعالى على عباده بأن خلقهم ووهبهم الحياة، والحياة نعمة فيها خير كثير لمن وفق. من سبب الحياة؟ هو الوالد. وذلك سيأتينا في الحديث: لأن لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه، أن الوالد سبب لوجود الولد للحياة. فلما يعني ذهب أكثر حياة الوالد بالرق، صار الولد سببا لتخليصه من الرق، يعني فيه مقابلة. لذلك جعل العمل الوحيد الذي يجزي به الولد والده. اختلف العلماء رحمه أيما أحق بالنفقة، هل هو الأم ولا الأب؟ يعني لو كان الوالدان فقيرين والولد لا يستطيع أن ينفق عليهما جميعا إما على الأم أو على الأب، ماله لا يتسع لهما جميعا، فبمن يبدأ؟ هل يبدأ بالأم ولا بالأب؟ يعني بعض العلماء قال بالأم أنه يدخل في عموم الحديث من أبر، ومن وجوه البر الإنفاق. بعضهم قال الأب له حق خاص في المال أكثر من الأم، أنت مالك لأبيك، والأب يجوز له أن يتملك من مال ولده ما زاد عن حاجة الولد، وبعضهم يقيده أيضا بحاجة الأب، يتملك ما يحتاجه الأب بشرط أن يكون زائدا عن حاجة الابن. إذن لما احتاج الأب له أن يتملك بدون إذن الابن، وإذا تملك ذهب حق الأم، صار الأب يسطو على مال الولد ويستأثر به، وإذا أخذ نفقته لم يبق شيء للأم. إذن النتيجة تؤول إلى أن الأب سيتقدم في المال، ولا يستطيع الأب أن يمنعه، لأنه يستطيع الأب أن يأخذ زائدا حاجة الابن، والآن الابن عنده حاجة، وإن قال سأنفق على أمي، لكن إنفاق على الأم هذا من البر، ليس من ضرورة الابن، ضرورة الابن على نفسه وزوجته وولده، هذه ضرورة ليس للأب أن يأخذها، أن هذا ضرورة الابن أو الولد سواء ذكر أو أنثى، ليس الأب أن يتملك ما يحتاجه الولد أو يضطر إليه، نفقته شخصيا ونفقة زوجته أي زوجة الابن وكذلك الأولاد ما زاد، فللأب أن يتملك عند الحاجة. إذن يؤول الأمر إلى أن الأب سيتملك. وذلك العلماء اختلف، وقد تقدم الأم مراعاة لهذا الحديث أن حق البر والمال من البر، بل هو من أفضل البر. بعضهم يقول لا، الأب له حق أكثر من الأم وأقوى في التملك، أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل حق التملك للأب خاصة. هل للأم أن تتملك مال ولدها؟ ليس هذا، أنت مالك لأبيك، ولم يقل لوالدك، أنت مالك لأبيك، لأن الأب هو الذي كان ينفق على الولد، هذا تعليل أن الأب هو الذي يقول عليه واجب النفقة، فبالمقابل له أن يتملك من مال الولد، أنه اللي كان ينفق عليه، فكأنه هذا مقابل هذا. على كل حال مسألة تعتمد، لكن قد يقول قال إذا الأب لم يتملك، إذا سكت الأب ولم يتملك، فالابن يبدأ بمن؟ بأمه، يحسن له ما يعطيها ويشتري لها طعاما وثيابا وما شابه ذلك. وإذا تملك الأب بدون اختيار الولد، قالوا أعطني كذا، هنا الابن معذور، لأن الأب تملك وليس الابن أن يمنعه، فلما تملك ما زاد عن حاجته لم يستطع أن ينفق على أمه، هذا هو الواقع. إذا كان الخيار الابن يبدأ بالأم، وإذا تملك الأب فالابن معذور، أن لا ليس له أن يمنع أباه من أن يتملك ما زاد عن حاجته. لا، الخدمة تقدم الأم إلا في معصية، هذه عاد إشكالات كبيرة، أحيانا يعني تكون الأم عندها تفلت وعندها شيء من المعاصي، تقول لابنها ودني للزوج الفلاني، والزوج الفلاني فيه موسيقى وغنى ورقص وعري ومشاكل، في منكرات، والابن إن لم يوافق شنت عليه حربا، قد تكون الأم بذيئة سليطة اللسان وسيئة الطبع، وإذا أبى أن يوصلها إلى الزواج غضبت عليه ودعت عليه وشتمته وصفته بالعقوق وزعلت عليه، ما تكلمه أبدا، أنت عاصي وأنت ما توديني للزواج يا كذا وكذا، يعني ما عندها صرف حلول، إما أن يعطيها كل شيء وإما أن تغضب عليه وتدعو عليه وتصل بالعقوق وتقاطعه، ما المخرج؟ ماذا يصنع؟ يوديها ولا ما يوديها؟ حتى لو قطعته هذا بلاء، هذا بلاء عظيم. يعني لا شك أن الابن سيتعب نفسيا، ويعني ربما يكون سببا في انحرافه، أن تسمعوا العقوق، أنت عاق، أنت عاق، وأنت كذا، وما لك صلاة ولا صيام، وأنت كذا، ولا تكلمني ولا تقربني ولا كذا، وتعادي لأن طلبت منه محرما. وهي ما في شيء، كل الناس كذا، يعني هي لا ترى، ما تستشعر أن هذا منكر، وتتهم الولد بالتشدد والتزمت إلى آخره. هذه مشكلة، هذا يقع كثيرا. بعض الأبناء يداهن ويوديها، يقول يعني ارتكاب خف ضررين وكذا، وماذا أصنع، ولا عندي قدرة على تحمل قطيعة الأم والدعاء علي وكذا، فيداهن ويوديها، ينفتح باب وديها مرة مرتين، يعني لن تقف عند مرة، لا، هذا طبع ديدا عند الأم، ويبدأ تتكرر هذه المعصية درعا للعقوق والقطيعة. لكن أقول ما عليه ذنب إذا أبى أن يوديها إلى هذا المنكر، ثم عادته وقطعته وسبته، ومهما فعلت معه فهو معذور، وهو يأتي إليها ويصلها بكل ما يستطيع، وصاحبهم في الدنيا معروفا. إلا إذا أبت هي، أبت قالت لا تجيني ولا ما أبغاك ولا تكلمني وكذا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن لا شك أن عليه بلاء شديد، أن بعض الناس قد يصيب حالة نفسية إذا عادته مسنين، يتعب نفسيا ويحس بالحرمان وكذا، وبعضهم قد ينحرف إذا شعر أنه عاق وكذا، يكون عنده جهل في أحكام الشريعة، وربما أنه صار عنده شيء من الإحباط ويبدأ ينحرف، ولن عاق بالنار، يتسلط على الشيطان ويقول ما دامك عاق وكذا خلاص شغله تفعل كذا وكذا وكذا. ربما تسمعه هذه الكلمة، تقول له ما لك صلاة ولا صيام ولا كذا، انت عاق في النار ولن يدخل جنة، عاق لوالديه، ومن هالكلام فيكون في محنة عظيمة، إما أن يعصي الله ويطاع فيما حرم الله، أو يمتنع ويدخل في حرب مع أمه أو الأب. لكن الأب أخف تسلطا في الغالب، قد يبتلى من الأب، هذا من أنواع البلاء. الله سبحانه وتعالى يختبر العبد بما شاء، هل يقدم طاعة والده على طاعة ربه سبحانه وتعالى، أو يصبر ويستعصم ولا يعطي الدنيا في دينه مهما كان. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، تعرفون قصته، أمه حلفت ألا تأكل ولا تشرب حتى يرجع عن دينه، وتركت الطعام والشراب حتى ضعفت، وصارت تدعو على سعد رضي الله عنه، وصار إخوته يلحون عليه وكذا، كيف أمك بتموت، أمك خلاص يعني تعبت ضعفت، تركت الطعام أياما. فقال لها رضي الله عنه: يا أمه، والله لو كانت لك 100 نفس خرجت نفسا نفسا ما تركت دينه، فكلي إن شئتي أو اتركي. لما رأت التصميم أكلت ورجعت. الله سبحانه وتعالى قال: وإن جاهداك، فيه نزلت هذه الآية، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. هذا من عدل الإسلام، لا تطعهما لكن رد المعروف ما استطعت، صاحبهم في الدنيا لأنهم أصحاب فضل حتى لو كانوا مشركين، هم أصحاب فضل، فلا بد أن يرد الفضل يقابل الإحسان بالإحسان، لكن بدون معصية الله تبارك وتعالى. حتى قال العلماء: يجب على الولد أن ينفق على والديه ولو كانوا كافرا، مع الكفر، مع أنه لا توارث بين المسلم والكافر، لكن قالوا هذا يستثنى، أن الإنفاق بين الأقارب أكثر العلماء على أنه يكون يجب على من يرثه المنفق، وعلى الوارث مثل ذلك، استثنى صورة الوالدين، قال يجب أن ينفق ولو كانوا كافرين، ولو كان لا توارث، لقوله سبحانه وتعالى: وصاحبهما في الدنيا معروفا. إذا الإنسان إذا ابتلي ما في إلا الصبر، ولا يجوز له أن يطيعهما في معصية الله مهما كان، مهما غضب الوالد، مهما دعا، مهما قال الوالد إنك عاق وكذا وكذا، ما في إلا الصبر، لا يطيع في معصية الله، يبين له، يقول أنت أبوي ولا أمي والعين وراسي وكذا، ولكن لا أعصي ربي أبدا مهما كان. لكنه يتكلم بلطف. بعض الناس إفراط أو تفريط، إما أن يطاوع وإما أن يرد بغلظة وينكر بشدة. لا، يرد بلطف ولا يطيل، كما فعل إبراهيم عليه السلام. ماذا قال؟ يا أبتي يا أبتي يا أبتي 4 مرات، ثم في الأخير قال لما أيس منه، توعده بالرجم، قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. ما قال يا مشرك يا مجرم يا فاجر، لا، ردا طيبا، واعتزل لما أيس منه، سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله. فاعتزلهم، قال إني مهاجر إلى ربي سيهدين، تركهم وهاجر. فالله سبحانه وتعالى لم يضيع، رزقه بولدين بارين، وصار جميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام من هذين الولدين، إلا لوطا فقط، لوط ابن أخيه كما هو مذكور في تفاسير السير، لوط ابن أخ إبراهيم عليهم السلام. وما عدا لوط كلهم، كل الأنبياء من ذرية إبراهيم عليه السلام. العاقبة للمتقين، هذا ابتلاء عظيم، لكن من صبر يعني الله سبحانه وتعالى جعل العاقبة له. في الأخير يمكن يندم الوالد ويرجع إلى رشده، وربما يثني على الوالد في غيبته، يقول صحيح أنه ما يطيعني لكن الوالد صالح، والوالد فاسق لكن يعرف أنه صالح، يسب في وجهه وفي خلفه يقول والله الولد صالح الولد صادق. يعني هذا شيء يضع الله سبحانه وتعالى في القلوب للصادقين، يبغضه الشخص لكن في الظاهر، لكن في الباطن يعلم أنه صادق ويكبره في الباطن، كحال المشركين مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعظمونه في الباطن، يعرفون أنه صادق وأنه على الحق، ولو أن كانوا يعادونه في الظاهر. وذلك العلماء يقولون كما ذكر الشارح، يقول يجب على الولد بر والده بكل قول وفعل إلا إذا تعنت الوالد. هنا يعني لا طاعة مخلوق وصية الخالق، إذا تعنت فهنا الولد معذور، لا طاعة مخلوق وصية الخالق. كيف يطيع معصية؟ لا، أحيانا الوالد يقول للولد راح يشتر لي دخان، أب يدخن ولا يرى بأسا في الدخان، تعود عليه وربما يستحله، يقول الولد راح يجيب لي دخان، الولد يقول لا، يفاجأ الأب، كيف أقول لك راح تجيب لي دخان، أمرك وتعصيني وجه لوجه؟ تكبر على الأب لأنه ما يرى بأس في الدخان أصلا، ولا يستشعر أنه يفعل معصية. هذا الولد قد يكون صغيرا، ابن 10 12 سنة 14 سنة، فيستنكف الوالد أن والده يواجهه، أن ولده يواجهه بالمعصية ورد الأمر، ربما ضربه، ربما تبرأ منه، ربما سبه، وهكذا. فهذا ابتلاء عظيم، نسأل الله العفو والعافية الدنيا والآخرة. ينظر في كل أمر على حدة، تعارض أمر أو طلب من الأم طلب من الأب، ينظر في أيهما يعني أكثر حاجة، قد يكون هذا الأمر ضروري بالنسبة للأب وليس ضروري بالنسبة للأم. أما إذا تساوى الأمر يقدم الأم، إذا تساوي كل واحد يطلب شيء ضروري له أو بنفس الأهمية فيبدأ بالأم، هذا معنى الحديث. لكن قد يكون هذا الأمر ضروري بالنسبة للأب وليس كذلك بالنسبة للأم، يعني الأم قد يعني تطلبه من باب يعني أن تختبر حبه لها وأنه يحب أكثر من أبيه، وإذا طلب من أبوه شيء جاءت تطلب هي شيء يعني أحيانا يصير في كيد من النساء، فينظر في كل، لكن إذا تساويا فلا شك أن الأم مقدمة. بعض الناس يقول يعني ما أمي وأبوي لم يحجا، إما أنهم ماتوا أو كبار عاجزين أو مرضى عندهم عجز دائم عن الحج، فيقول بمن أبدأ؟ هل أبدأ بالأم ولا الأب؟ واضح أنه يبدأ بالأم، حج عن أمه أولا، لكنهم تساووا، إذا تساوي أشك يبدأ بالأم. هذه يعني فيها توصيح، يقول يعني إذا أمر الوالد ولده بأمر يضر الولد ولا ينفع الوالد، هذا من باب التعنت، قال الوالد للولد ادخل الطب، والولد لا يريد الطب وربما عنده مقدرة أو لا ليس عنده حبا لهذا التخصص، والوالد ما يستفيد كثيرا من دخول الطب، إنما مجرد سمعة وكذا، ولد طبيب وهكذا، والولد عليه ضرر في الدراسة في هذا المكان، إما لأجل اختلاط، الولد يكره ذلك لأنه من طبيعة الدراسة اختلاط في العمل في الدراسة ثم في العمل، أو أنه ميوله لا 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 تميل إلى هذا التخصص، فله أن يعصي والده في هذا، قل أنا ما أريد الطب ولا أهوى ولا أحبه إما طبعا أو شرعا، فليس الوالد أن يلزمه يجبره على ذلك، ما في كبير فائدة للوالد والولد عليه ضرر، فلا بد من الموازنة. أحيانا الوالد يمنع الولد من الدراسة في السابق، يقول تعال اشتغل معي في المحل خليك عندي وأنا أعطيك راتب وكذا، والولد يحب أن يطلب العلم وتعلم، لا يجب أن يطيع والده وأن يشتغل معه في دكانه أو في تجارته، لو عصى ودرس ما يلام، في مصلحة كبيرة للولد، والوالد ليس في ذاك الحاجة، يمكن يأتي بعامل يوظفه ويشتغل عنده ويترك الولد يطلب العلم، لكن أحيانا يكون في مصلحة الولد وفي مصلحة للوالد، هنا تأتي الموازنة. أما إذا كان ما في مصلحة الوالد، مصلحة ما في مصلحة أو مصلحة ضعيفة وفي ضرر كبير على الولد، فإن الوالد لا لا ليس له أن يلزمه بذلك، لكن أحيانا تتقارب مصلحة الوالد مع مضرة الولد تتقارب، فكل قضية فيها تفصيل. باب عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال الصلاة لميقاتها. الصلاة لميقاتها يعني في الوقت، لأن الإنسان قد يؤخر الصلاة عن الوقت فلا تكون من الأعمال الفاضلة، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام على الأئمة الذين يؤخرون الصلاة، قال لأبي ذر رضي الله عنه كيف بك إذا قامت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها ويخنقونها إلى شرق الموتى، يعني إلى آخر شيء في آخر الوقت أو بعد خروج الوقت، هذا وقع من الحجاج والضار عبيد الله بن زياد، كانوا يؤخرون الصلاة أحيانا حتى يخرج الوقت، قال فما تأمرني؟ قال صل الصلاة لوقتها فإن أدركت معه فصلي فإنها لك نافلة، يعني يترك الجماعة يصلي في الوقت، إذا لم يجد جماعة يصلي منفردا لأجل محافظة على الوقت، لأن الوقت مقدم على الجماعة، فإذا صلى في الوقت هو بالخيار، إن شاء صلى معهم نافلة وإن شاء ترك، هذا يعني على سبيل الاستحباب، فإن أدركت جعل الخيار له فصلى فإن لك نافلة. فيه رواية في زيادة في السنن الصلاة لأول وقتها، وبعض العلماء يعني استدل به على أن تقديم الصلاة في أول الوقت أفضل مطلقا، أنا أقول هذا في نظر، لأن هذه الزيادة فيها ضعف في أول وقتها، الحديث في الصحيحين بدون هذه الزيادة، وهذه الزيادة في صحة نظر فيها ضعف، ثم أيضا السنة دلت على مشروعية وفضيلة تأخير العشاء دائما إذا تيسر، وتأخير الظهر عند اشتداد الحر، فإذا ليس على إطلاقه أن الصلاة على أول وقتها أفضل، لكن إذا لم يعني غير الظهر والعشاء فأول وقت فضيلة من أجل مبادرة إلى تنفيذ أمر الله وعدم التساهل، ولا سيما من يصلي وحده كالمرأة في البيت أو المريض أو نحو ذلك، ربما يتساهل ويتأخر حتى يخرج الوقت، والسواسيم التي لا تجمع كالفجر والعصر قد يتهاون أصلي الآن الآن بعد شوي بعد شوي حتى يخرج الوقت، يقول عندي وقت طويل من أذان الظهر إلى أذان العصر، هذا كل وقت للظهر. فالمرأة تتساءل، والله تونا الوقت 3 ساعات، صلي بعد شوي بعد شوي، إذا تساهلت ربما خرج الوقت ولم تصلي. أما الجماعة فالأمر منضبط، الغالب أنهم لا يتأخرون، يصلون في أول وقت. الثاني قال ثم ماذا؟ قال قلت ثم ماذا يا رسول الله؟ قال بر الوالدين، يعني هذا كترتيب القرآن، أن اشكر لي ولوالديك. فبدأ بحق الله تبارك وتعالى، وهو الصلاة أفضل الأعمال بعد التوحيد عمود الإسلام، ثم ثنى بحق الوالدين ثم بر الوالدين. قال قلت ثم ماذا يا رسول الله؟ قال الجهاد في سبيل الله، يعني يدل على أن بر الوالدين مقدم على الجهاد. وجه ذلك أن بر الوالدين متعين على الولد، والجهاد في الغالب فرض كفاية، إذا لم يجاهده جاهد غيره فيحصل فرض الكفاية بغيره، لكن بر الوالدين لو لم يبر والديه ما برهما أجنبي، فهذا فرض عين وهذا فرض كفاية. فرض العين مقدم على فرض الكفاية في الفضيلة. ثم وهذا يدل على أن الوالد إذا احتاج لخدمة الولد أنه مقدم على الجهاد، ولا يجوز الولد أن يذهب الجهاد مع حاجة والده له، كما في الصحيحين لما جاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام استأذنه في الجهاد، قال ألك والدان؟ قال نعم، قال ففيهما فجاهد، في رواية اذهب فاستأذنهما، فإن أذن لك فجاهد وإلا فبرهما، لأن حقهما مقدم. ثم سكت عني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني، هذا حديث حسن صحيح ورواه الشيخان أيضا. وأجاب العلماء عن سبب اختلاف أجوبة النبي صلى الله عليه وسلم، أحيانا يفتي بعمل ثاني وأحيانا بعمل آخر وثالث ورابع في مجموع الحديث في أعمال كثيرة، أي العمل أفضل أو دلني على عمل يدخلني الجنة وكذا، فتختلف أجوبته عليه الصلاة والسلام. يعني محصل الجواب أو التوجيه أنه على حسب العامل، أحيانا حسب حال الشخص، أوصني قال لا تغضب، والثاني يقول على لا يزال الإنسان يكون رطبا بذكر الله أو من ذكر الله، تختلف الأجوبة إما على لأجل اختلاف العامل وحاجة السائل، أو لأجل الحاجة في الوقت، قد يكون الناس بحاجة إلى الإطعام أو بحاجة للجهاد أو بحاجة كذا، فتختلف الإجابة على حسب الحاجة أو لأمور أخرى، ويقدر أنه من أفضل الأعمال حتى يمكن الجمع بين الحديث. باب الفضل في رضا الوالدين. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال إن رجلا أتاه فقال إن لي امرأة وإن أمي تأمرني بطلاقها، فقال أبو الدرداء رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوالد أوسط أبواب الجنة. أوسط يعني أفضل، وليس المراد الوسط في المكان، الظاهر أنه الأوسط أي الأفضل، كما بقوله تعالى قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، يعني أفضلهم. الوالد أوسط أبواب الجنة، يعني بر الوالد من أفضل الأعمال التي تدخل الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه. هذا يعني على سبيل، ليس على سبيل التخيير إنما على سبيل التهديد، إن شئت فأضعه، هذا تهديد، يعني احذر أن تضيعه، فإن شئت فأضعه فأضع ذلك الباب أو احفظه. وربما قال سفيان أمي وربما قال أبي. هذا حديث صحيح. أولاً يعني في مسألتان، المسألة الأولى هل يجب على الولد أن يطلق زوجته إذا أمره أحد الوالدين بطلاقها؟ أبو الدرداء رضي الله عنه يفهم من استدلال بالحديث أنه يميل إلى إيش؟ إلى الطلاق، يميل إلى الطلاق. هل يجب على الولد أن يطلق؟ فيه تفصيل. من أحسن ما ذكر في هذا أن رجلا سأل الإمام أحمد رحمه الله، أن قال إن أباه يأمر بطلاق زوجته، وذكر أن عمر رضي الله عنه أمر ابنه عبد الله أن يطلق امرأته، فأتى النبي عليه الصلاة والسلام فسأله فقال أطع أباك، فكان استدل بهذا الحديث. فقال الإمام أحمد إن كان أبوك كعمر فأطعه فطلق، وإلا فلا، يعني على حسب حال الوالد. لماذا يأمر بطلاق هذه الزوجة إذا كانت الزوجة هذه سيدة الدين، ورأى الأب أن ولده سيتأثر وراه بدأ يضيع دينه شيئا فشيئا لأجل هذه المرأة وأمر بطلاقها لأجل ذلك، فمعه حق. أحيانا الولد يتزوج امرأة شخص أو عائلة في عداوة بينهم وبين الأب والأم، فيكون الأب عليه ضرر شديد بسبب زواج الولد من هذه البنت. هلا الولد هنا مخطئ، النساء غيرها كثير، وليس له أن يجلب لوالده ضررا وأذن بالزواج من أناس يكرههم، ولا سيما إذا كانت كراهة دينية. ومن أيضا أسباب إذا كانت هذه المرأة تعتدي على الوالد يعني مباشرة فيها سلاطة لسان وأذية للأم أو للأب، هذا واضح أنه يجب عليه أن يطلقها. أحيانا تكون الزوجة سيئة الخلق وتؤذي أم الولد، تسبها وتتعدى عليها وتتكلم وتتطاول، والأم تقول ولد هذه امرأة سيئة ما تصلح، تؤذيني طلقها، والأم محقة والزوجة هي المعتدية. إذن هذه حالات يجب على الولد أن يطلق، لأن الوالد أمره بحق. وأما بالعكس فلا يجوز للوالد أن يفرق بين الولد وزوجته، هذا حرام. إن الله سبحانه وتعالى ذكر أنه من أعمال السحرة ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فالأمر بالطلاق أشد من النهي عن الزواج، ولا لا؟ في البداية أهون، جاء الوالد قال بالزواج فلانة، قال له الوالد لا هذه ما تصلح لسبب أو لآخر، هذا أسهل. لكن إذا تزوج الولد صار فيه حب، صار فيه عشرة وأولاد، وصعب الفراق، فلا يجوز للوالد أن يأمره إلا بشيء ضروري استدعي ذلك، وإلا أثم الوالد. ابن تيمية رحمه الله سئل عن هذه المسألة فقال السائل إن أمي تأمرني بطلاق امرأتي فهل يجب علي أن أطلقها؟ فقال رحمه الله إذا كانت زوجتك صالحة وليس فيه سبب شرعي فلا يجوز لك أن تطلقها، وأمك من هاروت وماروت الذين يفرقون بين المرء وزوجه. صحيح اشترط إذا كان زوجك صالح ولا ولا وليس هناك سبب فلا يجوز لك أن تطلق. هنا يأتي الابتلاء، تبدأ الأم تحارب هذا الولد أو الأب وتؤذيه وتسب الزوجة وتؤذيها، هنا يأتي الموازنة بين المصالح والمفاسد. حين يقول الولد صحيح أن المرأة لا بأس بها ولكن أمي تؤذيني تقاطعني فأنا سأطلقها حتى أخلص وأرتاح، وليس بيني وبينها كبير محبة أو أولاد، وقال من باب ارتكاب خلف ضررين دفع علاهما له ذلك. يعني قول بأنه لا يجوز أن يطلق هذا في نظر، أحيانا يقول والله أنا عارف أن أمي هي الغلطانة ولكني ما أستطيع أن أعيش وأمي تحاربني، وبكرة يجيني أولاد ويصيرون مقاطعين لأمي وأخوتي وكذا، فتحصل عداوات بين الأسر، يقول هذه زوجة وبدلها زوجة والحمد لله، طلقها وتزوج واحدة ثانية وليس بينه وبين المحبة، يعني ما على الولد ضرر شديد في الطلاق، يعني يكون في حب شديد ما يستطيع أن يطلق، هذا يلتمس له العذر. جاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام فقال إن امرأتي لا ترد يد لامس، يعني فيها ضعف الدين والعرض، فقال طلقها. قال يا رسول الله أخاف أن تتبعها نفسي، أن يحب حبا شديدا. فماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال استمتع بها، يعني خلها ارتكاب خلف ضررين، ارتكاب خلف ضررين دفع لهم، يعني بقاؤها ضرر لكن يخشى من ضرر أكبر، أنه لو طلقها يتصل بها بالحرام لعدم صبره عنها. والحب معروف درجات، يعني يصل بالشخص لأنه لا يستطيع أن يفارق المحبوب، نسأل الله العافية. يعني هذا ابتلاء. إذا قال الزوج والله أنا ما أحبه كثيرا ولا عندي منها أولاد، والأمر سهل، امرأة بدالها امرأة وأكسب أمي، وتزوج واحدة ترضى بها الأم تمشي الحياة، لا بأس. ما نستطيع أن نقول أنه لا يجوز أو يحرم، أنا أقول الأمر في سعة، من رأى المصلحة في طلاقها فلا بأس ولو كانت الأم مخطئة أو لا. المسألة الثانية كمل الحديث، الوالد هذا يشمل الأم والأب، وإن كانت الأم أولى كما سبق لكن يدخل فيه الجميع. الوالد أوسط أبواب الجنة، يعني أفضلها وأقرب طريق يوصل إلى الجنة هو بر الوالد والإحسان إليه. فإن شئت فأضع ذلك الباب، هذا مثل قول تعالى اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، هذا أمر تهديد وليس أمر تخيير، فهذا من باب تهديد. فأضع ذلك الباب يعني بحقوق الوالدين أو احفظه، لا شك أن العاقل لن يفرط بهذا الباب ما أمكنه ذلك. نعم. ليه؟ الخلع يعني نفس الشيء، المخالعة محرمة، المختلعات هن المنافقات كما جاء عند الترمذي، المختلعات هن المنافقات، أي وامرأة طلبت من زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، فنفس الشيء بل أشد. لكن إذا ضغط عليها الوالدين ننظر، إذا كان بحق هذا الزوج يسكر ويفجر وربما أنه ما يصلي خبيث، والأب لا يريده، ما علم أنه سيء أو انحرف بعد الزواج صار يضغط على ابنته لتخالعه، معه حق. أحيانا يكون الأب هو الظالم، الزوج لا بأس به، في محبة بين الزوجين وفي أولاد، والمرأة تقول أنا أحب هذا الزوج ولا أريد فراقه، أبو عيالي وأنا أحبه عشرة سنين رحمك الله، فلا يلزمها أن تطيع أباها في ذلك، لأن أباه هو الظالم بطلبه الخلع. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.